الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال الكلام متصلا في ما يتعلق بغزوة أحد وهي ما تصور القرآن الكريم لهذه الغزوة التي بين القرآن المقاصد التي ينبغي ويجب على المؤمنين أن يتفهموها وأن يحيطوا بها وكذلك أن تكون هذه المعاني سببا لإصلاح النفس والقلب وعدم العود مرة أخرى إلى تلك الأسباب التي أدت إلى أن تكون الجولة الثانية للمشركين على المسلمين. ووقفنا عند بعد أن صور القرآن الكريم سورة نصر المؤمنين أولا في قوله لقد صدقكم الله وعده تحصونهم بإذنه صور بعد ذلك الجولة الثانية في حينما انقلب المزاج على المسلمين بسبب الفشل والتنازع والعصيان النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان سببه في نهاية المطاف منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وصور القرآن الكريم هذا الموقف الصعب في قوله تسألون ولا تبنون على أحد يعني هم مجاهدين في صعودهم إلى الجبل كما ذكرنا تسألون ولا تبنون على أحد هذه الجمل القصيرة تبين هذه الصورة التي انقلبت على أهل الإيمان بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعصيانهم بالأمر وفشلهم وتنازعهم. فكان أن انقلبت الآية وما زالت الآية منقلبة في أهل الإيمان إلى يومنا هذا لهذه الأسباب التي ذكر الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الذي كان سبب الفشل والتنازع والعصيان. لا تسألون ولا تبنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم عباد الله خلوهم إلي أنا رسول الله ولا يبنون علي ولا يرجعون إليه بل حدث ما ذكرنا في المرة الماضية والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق الحق ضمن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقفنا عند هذه الآيات لم نشر إليها إلا سريعا ونعود إلى قوله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. وهذه نريد أن نضيف عند أشياء قليلة ليتبين المقصود من هذه الآيات أو شيء لنبين شيئا من هذه الآيات التي يجب وإن كانت معلومة للمؤمنين أن نذكر بها. أنزل الله تبارك وتعالى عليهم أمنة النعاسة وقد ذكرنا أن في سورة الأنفال قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم في سورة الأنفال لم يكونوا قد قابلوا المشركين بعد فأنزل الله تعالى عليهم النعاس أمنة فقدم النعاس أولا ليكون بعد ذلك حين يلتقوا بالأعداء أن يكونوا آمنين قد أخذوا قسطا من الراحة والأمن يستطيع أن يواجه المشركين. أما في هذه السورة فقدم الأمن لأنهم قد حدث لهم هذا الاضطراب العظيم وحدث لهم هذه الزلزلة التي وقعت بينهم وحدث لهم هذا التشتت ووقعت بينهم الفوضى وصعد في الجبل من صعد وهرب من هرب وثبت من ثبت فكانت الأمنة مقدمة هنا. لذلك قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم قد ذكرنا الغم الذي نزل عليه أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم طائفة المؤمنين الصادقين الصابرين الثابتين المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وهذه الطائفة الثانية لم تمل ولم تصبها الأمنة لأنهم جبناء منافقون يخافون على أنفسهم ويظنون بالله تعالى غير الحق. فهذه الطائفة الثانية قد بين الله تعالى صورتها وهذه الصورة يجب أن تكون واضحة عند المؤمنين وقد بينها الله تبارك وتعالى وليس المقصد اليوم أن نبينها إنما مقصدنا أن نبين الطائفة الأخرى التي غشاها الأمنة والتي تغشاها النعاس من الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. ترى هذه الطائفة الثانية التي أنزل الله تعالى عليها الأمنة ماذا كانت صفاتها؟ ما هي الصفات التي تحمل بها حتى كانت هذه الطائفة على عكس الطائفة الثانية؟ لا شك أن أول الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى للطائفة الثانية أنهم أهمتهم أنفسهم وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخر ما ظهر من ألسنتهم أنهم لو كان لهم من الأمر شيء ما قتلوا. فعلم الله تعالى نبيه أن يرد عليهم قل إن الأمر كله لله لا أمركم ولا أمر غيركم يقف مع أمر الله تعالى وعند النبي وأمر الله تعالى هو النافذ وأنكم لو كنتم في بيوتكم لغرض الذين كتب عليهم القتل إلى أماكن موتهم ليموتوا فيها التي حددها الله تعالى لهم في الوقت الذي كتبه عليهم. وهذه الطائفة التي ظنت بالله غير الحق ظن الجاهلية ظنت كذلك أن هذه الطائفة المؤمنة قد انتهت وأن الرسول قد مات وأن الدعوة قد أجيدت وأن الله تعالى قد بين أن من سوء الظن بالله تعالى أن يظنوا أن الله جل وعلا سيجعل المشركين عالين على المؤمنين في كل أحوالهم بحيث يمحق الدين ويمحق الرسالة وهذا ظن من ظن الجاهلية بالله تعالى لا يظن بالله أبدا أنه سيجعل المشركين كذلك، أو سيهجم المسلمين على طول الخط، وأنه سيكون أي مسلمين سيكونون هم الأسفلين. لا، على العكس، فإن ذلك من ظلم الجاهلية، وأن ظلم بالله تعالى ألا يبيد أمته، وألا يبيد المؤمنين به، وألا يحل أمرهم، وألا يفنى دينهم، ولكن سيبقى. وظلم الجاهلية هو الذي ينبحر ويضمحل ويفنى. ناقص الآية فنقول هذه هي الطائفة التي أهمتهم أنفسهم، وما بالك بالطائفة الأخرى التي ينبغي أن ننظر في شيء من أوصافها وما حدث منها في هذه المعركة ليرى المرء نفسه على هذا الحال. لا شك أن أول الأوصاف بأن تهمهم أنفسهم، كما ذكر الله تعالى: وطائفة قد أهملتم أنفسهم فلم ينالوا خوفا وهلعا وجبنا. ثم كذلك شكوا في قدر الله تعالى، وشكوا في رفاه النبي والدعوة صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. ثم بدأوا يقولون: لو لم نخرج، لو لم نتدين، لو لم نفعل، لو ما حدث لنا ما حدث، ولم يقع لنا ما وقع، ولو لم نجاهد، ولو لم نفعل، ولو لم نفعل، لم يحدث ذلك وذلك، مما يقال اليوم على ألسنة المتدينين. نعود لنركب الكلام. ما هي صفات الطريقة الأخرى التي كانت الأمنة من نصيبها والثبات من نصيبها؟ كان أول صفاتها أنهم لم تهمهم أنفسهم. ما الذي أهمهم؟ أهمهم دينهم، وأهمهم رسولهم، وأهمهم بقاء إسلامهم، أهمهم الثبات على هذا الدين ليقاتلوا عليه وليموتوا كما أشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ليموت على ما مات عليه النبي. وهي الصفة التي يجب أن تتوفر في المؤمنين في كل وقت وحين، حتى يتنزل عليهم رحمة الله تعالى، وحتى يلحقهم نصر الله جل وعلا، وحتى يكونوا أهلا لمخالفة المشركين والمنافقين في صفاتهم التي تستوجب الهزيمة، وتستوجب كذلك الانتصار، وتستوجب الفرار، وغير ذلك مما ذكر الله تعالى. أول صفاتهم إذن أنهم لم تهمهم أنفسهم كما أهمت هذه الطائفة، بل أهمهم ربهم، كان همهم ربهم سبحانه وتعالى، وهمهم كان كذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم، وهمهم كذلك كان دينهم الذي يريدون أن يموتوا عليه، وكان شكلهم حينئذ الثبات حول ما أهمهم، وكان شكلهم حينئذ أن يقفوا ليدافعوا عن دينهم وعن رسولهم وعن إسلامهم، ولو كلفهم ذلك حياتهم، وهم ما خرجوا إلا ليذبحوا حياتهم دفاعا عن ذلك. إذن هي الصفة التي يجب أن تقف عندها، وهي أنهم ما أهمتهم أنفسهم ولا نسائهم ولا أولادهم، ولا هرعوا وسارعوا إلى أن يطمئنوا على حياتهم وأنفسهم، وأن يكون حياتهم الدنيا وأموالهم ومنظرهم وهيئاتهم هي التي تحركهم، وإنما كان همهم الذي اهتموا له وغيروا له هو كما ذكرنا دينهم ورسولهم وربهم، وليكن ما يكن كما ذكرت الآيات. وهنا لابد أن نضرب بعض الصور لتبين هذا الذي أهلهم، هؤلاء الذين اهتموا ولم يهتموا بتحسين الدنيا والسعي فيها، ولم خوف عليها من بقائها وبإحلالها، ولم يهتموا كذلك بأن يرجعوا إلى أولادهم وأزواجهم، ولم يهتموا ولم يخافوا على أمالهم التي سيرثها غيرهم أو يموتوا عنها، وإنما كان همهم الذي يجب أن يكون هم المؤمنين في كل آن، همهم دينهم، همهم رسولهم، همهم الثبات على مبدئهم، وليموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يكتب الله تبارك وتعالى لهم النص، ويمدهم بمددهم، ويؤيدهم سبحانه وتعالى بروح منه، وينزل عليهم سبحانه وتعالى حينئذ الأمانة، وينزل عليهم حينئذ النصر، ويخذل أعداءهم وكذلك يزلزل أقدامهم ويبعدهم كما رأينا في هذه القصة. فنضرب صور هذه الأمثال. وأول هذه الأمثال التي يجب أن نضربها في هذا المقام كان طلحة بن عبيد الله. وكان طلحة رضي الله عنه رأينا قصة المعركة في المرات الماضية أن المسلمين قد أصعدوا جاهدين في الهرم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في موقع المعركة وحده في سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل شجاعة مثل علمان التأويل: إلي عباد الله، أنا رسول الله، إلي عباد الله، هلموا من كرف لنا الجنة. سمع المشركون صوته صلى الله عليه وسلم فتجمع المشركون حوله يريدون أن ينتهوا من الإسلام ومن الدعوة. وانفرد النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة من أصحابه ووقف يقاتل صلى الله عليه وسلم معهم في هؤلاء السبعة، وهو يقول: لن يردوهم عنا ولا الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم أنصاري فقتل، فتقدم الثاني فقتل، حتى قتل السبعة ولم يبق إلا قرشيان. هو طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. لم يبق إلا هذان والنبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون ضاغطون عليهم ليتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى طلحة، وكان رمية شديد الغي، كان ينصر له النبي صلى الله عليه وسلم قلادته، وينصر له كلما مضى أحد أن ينصر له السنة ليرمي بها المشركين. تقدم طلحة فقاتل قتال الأحد عشر رجلا حتى شلت يده، وكان يرمي ويتقي النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه ويقول: فداك أبي وأمي، نحري دون نحري صلى الله عليه وسلم. فيقف وان يتلقى الأسهم والضربات أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أهمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفكر ساعتها، لما شل تلمه جاء أسام شل تلمه قال: حس، يعني كما يقول ماذا عندما يضرب في جسمه أو شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله ساعتها ورفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليشق طريقه بين المشركين الذين طوافوا الجيش المسلم، وكان وقع قد وقع في حفرة صلى الله عليه وسلم من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يحفرها للمسلمين ليقعوا فيها، وجحشت رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم، لم يتمكن من صعود الجبل حتى لا يعلمه المشركون مرة أخرى، فإذا به لا استطيع. فيقاطعه طلحة ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليرتفع إلى هذه الصخرة أن يقف عليها صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: عندما فاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كنت أول من فاء. لما حسن سائر الاضطراب تفرق الناس، ليس تفرقوا هربا منهم من تفرق هربا كما ذكر أن طائفة قد هربت فعلا، وتفرقوا من الاضطراب والفوضى حول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: كنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو عبيدة اشتد نحوي كأنه الطير يطير حتى لحقنا. رضي الله عنه يقول: فوجدت من يقاتل حول النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا رضي الله عنه، قلت: كن طلحة فإذا به طلحة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب في وجه الشريف، دخلت حلقتان من الميه في وجهه وشق عرضه وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو بكر لما لحق النبي بأبي عبيدة يقول: جلة أخاكم فقد أوجب، على طلحة رضي الله عنه، فقد أخذ حوالي كما يقول أصحاب السير 37 طعنة في جسمه حتى سقط لا يستطيع أن يتحرك. قال فلا كل أخاك فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو عبيدة أولا ليخرج هذه الحلقتين، يخرج الحلقتين من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وليوقف هذا الدم النازف من وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر ذهبت لأنزعها جوزا الحلقة الأولى، قال أبو عبيدة نشدتك الله إلا تركتني، ويقول له ذلك فتركه أبو بكر. قال فأراد أن ينزعها فخشي أن يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينضبها بأسنانه حتى انتزعها من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بدون ألم، فسقطت سنيتان من أسنانه رضي الله عنه. ثم ذهب لينزع أبو بكر الثانية، قال نشفتك الله إلا تركتني، فأخذ ينضبها حتى خلعها من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يؤلمه، فانكسرت بقية سناياه، فسقطت بقية سناياه رضي الله عنه، وأخذ يقاتلان حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام طلحة، وأخذ يقاتل سعد بن أبي وقاص حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الذي سبب هذه الكسوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، وكان سعد رضي الله عنه حريصا أن يقتله أن يقتل أخاه لما فعل ذلك بالنبي، لما تمكن من أن يلحقه، فلحقه حاطب بن أبي بلتعة فضربه فأطال رأسه وأخذ سلمه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصور التي نضربها نبين هذه الهموم التي كانت يهتم لها المؤمنون في مقابل الطائفة التي أهمتهم أنفسهم ودنياهم، وانكفوا على أنفسهم لا بذل لدينهم ولا بذل لنبيهم ولا بذل لربهم ولا شيئا يدفعون به عن دين الله تعالى ما وقع به أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما حل به صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا أن تركوا كما ذكرنا ليس أنفسهم وأموالهم. وقف أبو دجانة رضي الله عنه فارس الإسلام، شهد فارس الإسلام، ووقف حول النبي صلى الله عليه وسلم يصد عنه سهام المشركين بظهره رضي الله عنه، فكان أن امتلع ظهره سهام سهام المشركين يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفارس المشهور رضي الله عنه الذي كان قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة سيفا، قال من يأخذ هذا بحقه، تطلع له الصحابة الكبار حتى قال ما حقه؟ قال أن يخلف به رأس المشركين، فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه. وكان له حصانة حمراء يتعلم بها، عندما يتعلم بها يعلمونها أنه قد دخل إلى الموت، أنه قد بايع على الموت. وكان حنظلة رضي الله عنه لنرى هذه القصص كيف أهمته ولم يهتم لغيرها. كان حنظلة رضي الله عنه ابن أبي عامر، أبو عامر هذا الفاسق الذي ذكرنا أنه كان يحفر المسلمين ليقعوا في هذه الكفر، سماه النبي الفاسق، وكان اسمه في الجاهلية أبو عامر الظاهر. المهم حنظلة كان قد تزوج حديثا، ثم نادى منادي الجهاد فخرج من على امرأته ولم يغتسل فقاتل حتى قتل، فإذا نعش يقتل الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا زوجته سلوا امرأته سلوا صاحبته كما يقول الحديث، فقالت لقد خرج قبل أن يغتسل في ليلته. انظر إلى همه الذي اهتم له وإلى ما كان يحركه لله تعالى ولرسوله ولدينه وليثبت عليه، ترك امرأته في ليلته الأولى حتى أنه لم يعطي نفسه فرصة ليغتسل، بل أجاب المنادي لله تعالى ليخرج فيقتل شهيدا فترسله الملائكة. وجاء جاء أنس بن أنس وجاء سعد بن الربيع رضي الله عنه، ولما قتل لم يعرف أحد النصر على فتح بلاد، ووجد فيه بضعا وثمانين طعنة ورمية وضربة، طعنة بغلف ورمية بسهم وضربة بسيف، فلم يعرف أحد. مر على قوم من المهاجرين وقد ألقوا من المؤمنين فيهم بعض المهاجرين وبعض الأنصار، وقد ألقوا سلاحهم وقالوا قد مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد رضي الله عنه له: لئن مات النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا فموتوا على ما مات عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذه الآية إذن التي ذكر الله تعالى وفيها معاني كثيرة لا زالت القصص كثرة، وما أنزل عليكم من بعد غنى ملك معادة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ولم يكن التعبير القرآني بالمقارنة بين الطائفتين لهوا ولا عبثا، وإنما ليبين صفة هذه الطائفة التي أهمتها أنفسها، ثم في نفس الوقت لا بد أن تكون هناك طائفة لم تهمها أنفسهم ولم تكن شغلهم الشاغل بنياهم وأموالهم وأولادهم وراحتهم، لا بد أن يكونوا كانوا موجودين وصفتهم التي مدحهم الله تعالى عليها وأنزل عليهم الأمنة حتى لا يأخذ الكلام مرة أخرى، ولم تكن هذه الطائفة مقصورة على المؤمنين، بل كذلك كانت المؤمنات قد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليسيل الجرحى وليدون الجرحى وليقوم بهذه الأعمال في جيش المسلمين لما احتج القتال، وقفت أم عمارة رضي الله عنها تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء لم يكن همهم حينئذ أن يهربن من ساحة القتال أو أن يخرجن ناجيات بأنفسهن، كما يرسل كل أحد إليهم سلامة نفسه وسلامة ماله وولده، وأن يشغل باله بما يمكن أن يكون سببا لما يعود عليه بالأذى والضر كما يظن البعض، وإنما كان شغلهم ربهم سبحانه وتعالى ورسوله ودينهم، ليكون ذلك سببا في رفعة الله لهم وثناء الله عليهم، وأن يكونوا كما أراد الله تعالى لهم في الدنيا والآخرة عباده حقا. وقاتلت نسيبة هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أم عمارة حتى أصيبت باثنتي عشر ضربة، ورضعت مطمئنة على عاتقها، لما ذهب مطمئنة قال قتلت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على تسمى البيضة هذه المنقبة يعني حتى دخلت الوجنتين دخلت الحلقتين في وجنته المشرفة، ذهب وقال قتلت النبي صلى الله عليه وسلم، قبلته أم عمارة ضربته بالسيف كان عليه هذا المنقب فلم يؤثر فيه فضربها على عاتقها على عاتقها رضي الله عنها ضربة غابت في جسمها، وأخذت تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال رضي الله عنها، ووقفت أم أيمن في طريق هؤلاء الذين قبلوا لتعطيهم المغزل تقول أعطونا السيوف وكل هذه المغازل وارجعوا أنتم لتهزموا بدل النساء ليذهب النساء إلى القتال بدلا منكم. ووقفوا هكذا ثابتين قد أهمهم ربهم ودينهم وإسلامهم، ثابتين لله تعالى يقاتلون حول النبي حتى تجمع حوله صلى الله عليه وسلم المسلمون، وثبتوا بعد ذلك في وجه المنافقين والكافرين، ثبتوا حتى نهاية اليوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجمع حوله ثلاثون من أصحابه، فإليهم هؤلاء المقاتلون الأشداء ليقاتلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يقاتل وحده هو وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. رجع المسلمون ونظم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفه مرة أخرى ثم ذهبوا إلى الجبل ليحتموا من المشركين وليقفوا أمامهم ويعانوا على المشركين بحيث لا يتمكن المشركون من أن يصلوا إليهم. حاول المشركون أن يعلوهم، قال: من يرددهم عنا؟ ارددهم عنا أو اجتنهم عنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد. قال: أجبرهم وحدي؟ فأخذ اهتمامتهم وأخذ سهما منها فضرب أحدهم فقتل، فأخذ فإذا هو ذا نفس السهم، فضرب به الثاني فقتل فإذا به نفس السهم، فضرب به الثالث فقتل، فردهم الله تعالى عنهم. وهو يقول أنه اللهم ليس لهم أن يعلونا ولن يعلوهم فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أجبرهم وعدي؟ هو قال: أو أرددهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساعة أرددهم. وقاتل عمر بن الخطاب ومعه نفق حتى أنزلوهم مرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفوا هؤلاء وقد أهمهم دينهم، وكانوا يقومون لهم وينامون لهم ويستيقظون لهم، كل همهم إذا هو ربهم ونبيهم ودينهم، كيف يثبتون على ذلك؟ كيف يموتون على الممات صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى الحال التي نحن فيها اليوم، على ما ينام الناس، على ما يستيقظون، وعلى ما يسافرون ويقعدون ويتحركون ويرغبون ويفرحون، كل ذلك للدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ترى هذه الصور كانت تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ لا شك تفعل كذلك ما كانت تريد الآخرة. هؤلاء الذين وضعوا بحورهم دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأجسادهم وأموالهم وأزواجهم وذرياتهم دون نحرهم وإخوانهم دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عنه رجالا ونساء كما رأينا. ونستكمل الآيات التي وقفنا عليها: إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. وهذه الآية معناها إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان بعض المسلمين قد تولى، وكان سبب توليتهم هذا السبب الباطن. لقد ذكرنا أسبابا ظاهرة في الآيات الأولى في قوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرادتم ما تحبون، كان ذلك السبب الأول في هزيمتهم أو في انكسار المسلمين في هذه الحال أمام المشركين. يعني لقد ذكرنا بعد الخطبة في المرة الماضية أن نصر المشركين لم يكن نصرا بالمعنى المفهوم الذي كسر فيه عبادة المسلمين واحتل المسلمون فيه أرض المشركون فيه أرض المسلمين وسبهم وغنموا، لم يحدث شيء من ذلك حتى يقول القائل أن المشركين قد انفصلوا. لا، بل كانت لهم الجولة الثانية، اختطفوها، قتلوا بعض المسلمين وجرحوا بعضهم وهربوا إلى مكة مرة أخرى. ليس على عادة المنتصرين أن يحتلوا لما وقع المنتصرين وأن يرفعوا عليهم رايتهم وأن ينزلوا بساحتهم وأن يغنموا غنائمهم وأن يأسروا نساءهم، لم يحدث شيئا من ذلك، حتى إنه لم يؤسر واحد فقط في غزوة أخرى دون المسلمين، وإنما كان الانتصار الثاني هذا كما ذكرنا لهذه العبرة. كانت العبرة الأولى عبرة ظاهرة الفشل والتنازع في الأمر والعصيان، وكان السبب الثاني في الانكسار كما قال تعالى السبب الباطن، وهو إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كما قال تعالى وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لذلك قال إنما استزلهم الزلل بمعنى الهزيمة، لأن الزلل في مقابل السفاد، زلت قدمه يعني زحلقت قدمه، فيعبر عنه بالمجاز عن معنى الهزيمة، كما يعبر بثبات الأقدام عن معنى النص. لما ثبت أقدامهم انفصلوا، لما زلت هذه الأقدام لذلك قال إنما استغلهم الشيطان، يعني كان سبب زلت أقدامهم يعني سبب هزامهم ببعض ما كسبوا. لقد كسبوا ما يكون سببا لهزيمتهم وانكسارهم، لذلك بين الله تعالى ذلك في السبب الخفي، أن الشيطان يعمل في قلوب المؤمنين ما يكون سببا لأجل يكسبوا المعاصي والذنوب في ظاهرهم وباطنهم، لتكون سببا لزلل أقدامهم وانهزامهم وقرارهم أمام أعدائهم، فبين ذلك كذلك. ثم يقول كما قال في الأولى سبحانه وتعالى: الأولى تذكرون قد عفى عنهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ذلك ليكم ولقد عفى عنكم ليواسيهم مرة أخرى وليربط على قلوبهم مرة أخرى وكذلك ليثبت أقدامهم. فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بسبب الشيطان وما استغلهم فيه على علاوة على سبب الفشل الأول، قال: إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. بين هذه كذلك سبحانه وتعالى: إن الله غفور حليم. وهذه الآية مرتبطة بالآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى، ونعد هذه الآيات، يقول سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، نجعل الحديث مرة أخرى لتبيين قدر الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هؤلاء الذين كفروا وتشبهوا بالمشركين، ولو كنا في بيوتنا ما حدث، ولو لم نخرج الى الجهاد ما حدث ما حدث ما حدث. قال سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. من قتل في سبيل الله تعالى او مات في سبيل الله تعالى بغير قتل فإنه يحصل من مغفرة الله ورحمته خير من هذه الدنيا. ماذا يريد من هذه الدنيا التي يحرص عليها ويفر عن الكفار بسببها وينتقص من عمله ويتبع الشيطان ويختلف ويعصي الله تعالى بسببها؟ هذه الدنيا لا تساوي شيئا، بل على العكس، لا يقتل أو يموت ومغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم بين أنهم في نهاية المطاف ماتوا أو قتلوا أو جرحوا استشهدوا أو ماتوا في سبيل الله أو ماتوا في سبيل الشيطان هم إلى الله محشورون، كما قال: ولو متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فانظروا بما تلاقون الله تعالى، فانظر بما تلاقي الله جل وعلا بالجبن والخوف وبالقرار من قدر الله تعالى، او بالاخذ بالاسباب والتوكل على الله تعالى والسير فيما يكون سببا برحمه الله تعالى واخباره، كما قال: لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. ايهما تختار وايهما تسير فيه؟ ثم قال: فبما رحمه من الله لنت لهم أحمد خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وهذه الآية جميلة: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني برحمة من الله لنت لهم. ورويا هو سعة الخلق منه صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم من المشركين والمؤمنين، كذلك في الصبر على الجفاء على المشركين صلى الله عليه وآله وسلم وفي العفو عنهم، وقد ظهر ذلك للمؤمنين وظهر ذلك للمشركين. لما كانوا قد أدنوا وجهه الشديد وسال الدم على وجهه يقول: كيف يفتح قوم أدنوا نبيهم؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. في هذه الحال السيئة التي قد أذنوا فيها إلى هذه الدرجة وهو يدعوهم إلى الله، قال: اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. هل من المشركين أم المؤمنين أم المؤمنون؟ فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني برحمة من الله سبحانه وتعالى لنت لهم. وهذه كما يقولون مسلوب الحاصل والتخصيص، يعني برحمة من الله لا من غيره، يعني كأنه يقول برحمة منه هو وحده سبحانه وتعالى لنت لهم. وبين بالفعل المضارع الماضي لنت لهم أن ذلك الخلق قد ظهر منه قبل ذلك واستقام عليه فيهم صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة بهم كذلك معلوم لهم، ولم يكن الدين فقط بل الدين مع الرحمة، لأن الدين فقط قد يدفع المرأة إلى أن يسهل لهم الأمر على خلاف الشرع، أو أنه يجاريهم على خلاف مراد الله تبارك وتعالى، أو أنه يقوم بأمورهم على خلاف مصلحة الشرع. لذلك قال فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كان الدين في الرحمة أو بسبب هذه الرحمة حتى لا يخرج إلى التساؤل ولا يخرج إلى التخبيط ولا إلى الإفراط، بل يريد له فيما يكون سببا في أن يكون الشرع الصحيح بهم ولهم. فرحمته بهم صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا إلى التساؤل والتخبيط وألا يخرجوا إلى التشدد والعنف، وإنما إلى الوسط الذي يريده الله تعالى، ففي هذا يرحمهم وفي هذا يرحمهم، وكان في ذلك لينا رفيقا صلى الله عليه وسلم، حتى كان معنى الكلام فبما رحمة من الله لنت لهم، وكان المعنى أنه ما يستحقون الدين في هذه الحالة التي هربوا فيها والتي خرجوا فيها في أحد مصعبين في الجبل لا يدون على أحد، كأنه يقول ومع ذلك لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا يعني سيء الخلق جافت طبع، هذه معناها الأول، غليظا يعني قاسي القلب لانفض من حولك. وجاءت الآية الكريمة ليقول فاعف عنهم واستغفر لهم، فاعف عنهم تبع العفو الله لهم. لم يقرأ الآيات الآية الأولى قالت ولقد عفى الله عنهم، فقال للنبي فاعف عنهم، وكان هذا العفو فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم، فكأنه يقول لقد خلقت على الرحمة وسعة الخلق وعلى الرفق وعلى الدين، فلا تعنفهم على ما حدث منهم إن قد عفى الله عنهم، وعليك أن تتخلق بأخلاق الله فتعفو عنهم أنت كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فعفى عنهم ولم يتابعهم ولم يؤنبهم ولم يوبقهم على ما حدث منهم، وإن كانوا يستحقون ذلك لأن الله تعالى قد عفى عنهم. فاعف عنهم كما عفى الله تعالى واستغفر لهم، فاعف عنهم في حقك الذي قصروا فيه واستغفر لهم في حق الله الذي قصروا فيه كذلك، فيكون العفو في حقه صلى الله عليه وسلم وحق نفسه، ويكون الاستغفار في حق الله جل وعلا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يعني لا تجعل هذه المسألة بعد أن شاورتهم فخالفوك واضطروك إلى الخروج إلى أحد، وكنت أنت تريد أن تبقى في المدينة، لا يكون ذلك سببا لترك مشورتهم لجهود أن مشورتهم كما لم تكن هي المشورة المرجوة المطلوبة والتي قد أثروا فيها على اليمين، فلبس لحمتهم وخرج للحرب، فقالوا ندموا على أن أجبروا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج أو حملوه على ذلك، فقالوا لو لك الآن تخرج أو تبقى نحن تبعا لك، قال ما كان اليمين أن يلبس لحمتهم في الحرب ثم اخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه صلى الله عليه وسلم، فلا يكن مخالفتهم لك في مشورتك اياهم في المرات الاولى في الخروج لا يكون سببا لترك المشوره، وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فمساله التوكل هذه قد أعاد عليهم سبحانه وتعالى ليبين لهم هذا الأمر أنهم يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي ينصرهم الله تعالى بها في الأسباب الظاهرة من الاستعداد لملاقاة الكفرة ومن الأسباب الباطنة من تزكية النفس وترك العصيان والمخالفة وعدم اتباع الشيطان حتى تكون نفوسهم مهيئة لنصر الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وهذه الآية نقف عندها لأنها آية غريبة في سياقها وهي تقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم لا يعرف المؤمنون هم يعرفون أن الله تعالى إن سلامك لا غالب لهم وإن خذلهم فمن ذا الذي ينصرهم من بعده ولكن لا يعلم عليهم بمعنى أن ينصركم الله وهم يعرفون أن الله تعالى ينصرهم فلا غالب لهم لأنهم مؤمنون به مستيقنون أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموضوع الذي ينبغي أن نبدأ به بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقنا عبادك انك بعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم خذ ايدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا اليك. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا وثبت اقدامنا واشرح صدورنا ويسر امورنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلم ثبت كلمه الحق والدين واخذ الكفر والكافرين وأيد عبادك المؤمنين واحفظ ديار المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبلغ بك في نحورهم. يا رياح المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسرى المأسورين وبين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخلي فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.